لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا جميعا هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم ممن يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس الثاني والستين بعد المائة التاسعة، وبإسناد شيخنا للإمام الترمذي قال: باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة قال: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا، فجعل الناس يمرون، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا يا أبا هريرة؟ فيقول: فلان. فيقول: نعم عبد الله هذا. ويقول: من هذا؟ فيقول: فلان. فيقول: بئس عبد الله هذا. حتى مر خالد بن الوليد فقال: من هذا؟ فقلت: هذا خالد بن الوليد. فقال: نعم عبد الله خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف لزيد بن أسلم سماعا من أبي هريرة، وهو عندي حديث مرسل. قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق. باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فجعلوا يعجبون من دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. قال: وفي الباب عن أنس. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز له عرش الرحمن. قال: وفي الباب عن أسيد بن خضير وأبي سعيد وأميثة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته، وذلك لحكمه في بني قريظة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الملائكة كانت تحمله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. باب في مناقب قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه. حدثنا محمد بن مرزوق البصري حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس قال: كان قيس بن سعد من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير. قال الأنصاري: يعني مما يلي من أموره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأنصاري. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري نحوه، ولم يذكر فيه قول الأنصاري.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد سلمكم الله أن أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر راوية الإسلام رضي الله عنه قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لهم كانت صحبتهم مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام منزلا أي مكانا. فجعل الناس يمرون فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يا أبا هريرة؟ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارف. فأقول فلان فيقول نعم عبد الله هذا. ونعم أسلوب مدح كما أنتم تعلمون، وعكسها بئس أسلوب ذم صلى الله عليه وسلم. فيقول نعم عبد الله هذا. يقول من هذا؟ أقول فلان. فيقول بئس عبد الله هذا. حتى مر خالد بن الوليد فقال من هذا؟ فقلت هذا خالد بن الوليد. فقال نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. يا إخواني، خالد بن الوليد دخل 100 معركة ما هزم في معركة قط، لا في جاهلية ولا في إسلام، ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلم، قال هذا سيف من سيوف الله. فرضي الله تعالى عن خالد وحشرنا معه في أعلى الجنان. طيب، وهنا الحديث أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب حرير. الحرير لا يلبسه الرجال وإنما يلبسه النساء، لكن لا بأس أن أهديك شيء من الحرير فتعطيه لأمك أو لابنتك أو لزوجتك أو لعمتك أو لخالتك أو تبيعه، فهذا لا حرج فيه. وأنتم في الجنة إن شاء الله تلبسون الاستبرق والديباج، أي ما غلظ من الحرير وما رق، أي نعم، وهذا في الجنة. أما في الدنيا النساء يلبسن والرجال لا يلبسوه، والرجال لا يلبسوه إلا لعذر. لمن يفتح عليه به؟ أحسنت يا عبود، إذا كان في حكة، يعني حاجة شيء مرض جلدي والدكتور الجلدية وصفه له من باب العلاج، فتقدر الضرورة بقدرها ولا تزيد. أي نعم، جزاك الله خير. طيب، فقال لما أهدي للرسول صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلوا يعجبون من لينه، لين يعني. فقال صلى الله عليه وسلم تعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. فهذا هذه بشرى لسعد وهو على قيد الحياة، وقد كان قادما ذات مرة فقال للأنصار قوموا لسيدكم، فقام الأنصار لسيدهم ينزلوه من على مركوبه رضوان الله تعالى عليهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة سعد رضي الله عنه. طيب، وجابر بن عبد الله صحابي جليل ومكثر من الرواية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز له عرش الرحمن، لموته اهتز عرش الرحمن، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال النبي عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، والحديث في صحيح الجامع مسيرة 700 سنة. هذا ملك واحد من حملة العرش الثمانية، فكيف بقيتهم؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد اهتز عرش الرحمن بموت الصحابي الجليل سعد بن معاذ، هذا يدل على منقبته ومكانته، وهو سيد من سادات الأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعم، وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وقد أفرد الله تعالى في القرآن سورة كاملة سماها سورة المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسول، والله يشهد أن المنافقين كاذبون. ومن السنة قراءتها هي سورة الجمعة في صلاة الجمعة، والمشتهر بين الناس الأعلى والغاشية، وهذا صحيح، وكذلك أيضا المنافقون والجمعة. طيب بارك الله فيك. فقال المنافقون ما أخف جنازته، وذلك لحكمه في بني قريظة. المدينة النبوية المنورة كان يسكنها 5 قبائل، 3 يهود واثنين مشركين. اليهود بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، والمشركون الأوس والخزرج. فمن المنان على الأوس والخزرج بالإسلام وصاروا صحابة، وهم الأنصار رضوان الله تعالى عليه. وكان هناك عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني قريظة، فمن ديدن اليهود وعادتهم الغدر والخيانة. فلما صدر منهم الغدر والخيانة قال الرسول صلى الله عليه وسلم احكم فيهم يا سعد، فحكم بقتلهم، فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. فلما مات رضي الله تعالى عنه وحملوا جنازته، المنافقون عندهم عاطفة لأبناء عمومتهم من اليهود، فقالوا ما أخف جنازته، عنوها لليوم ده. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فقال إن الملائكة كانت تحمله. خفيف ليه؟ إن الملائكة كانت تحمل سعد بن معاذ، وهذا لمكانته ومنقبته، وكيف لا وقد اهتز عرش الرحمن بموته رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. ثم ماذا؟ وعن أنس كان قيس بن سعد من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير. قال الأنصاري يعني مما يلي أموره، يعني قيس بن سعد كان بمثابة وزير الداخلية في مع الفارق التشبيه في هذه الأيام لسيدنا النبي، فهو يوكل بعمل أمور من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا إذا كان موطن ثقة وموطن حب وأمانة. فهذه منقبة لقيس ابن سعد. وبهذه المناسبة نسأل الله أن يوفق قيس بن سعيد رئيس تونس، فنرى منه توفيقا يفوح في أقواله، كما أسأل الله لجميع ولاة أمور المسلمين أن يوفقهم دون استثناء إلى تحكيم الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، وأن يرزقهم بطانة خير، لأن ما من خليفة ولا نبي ولا حاكم إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة والعياذ بالله تأمره بالشر وتحضه عليه. فمن أراد الله به خيرا قيد له بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر بغير المنكر، أما البطانة الأخرى فنسأل الله أن يطهر منها البلاد والعباد. أيها المباركون، لقد دندن سويا مع سيف الله المسلول خالد بن الوليد وسعد بن معاذ الذي اهتز بموته عرش الرحمن، وقيس بن سعد ذاك الذي كان بمثابة الشرطي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى، فنتدارس سويا شيئا من مناقب جابر بن عبد الله المكثر من الرواية، ومصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، والبراء بن مالك هذا الذي لو أقسم على الله لأبره، وكذلك أبو موسى الأشعري. هذا ما سنتدارسه في صباح الغد سويا إن شاء الله. وأما الآن نتلقى ما تيسر من الأسئلة، أجر الله على لساني الحق وجنبني الباطل ونفعني وحضراتكم بما أقول وجعله لوجهه خالصا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يكون حكم العمل في مهنة تسيير المعاملات؟
الجواب: هذا جائز إذا لم تكن موظفا في نفس المؤسسة، لأنك لو كنت موظفا أنت تتقاضى راتب ولك عمل محدد لا ينبغي بذل الأوقات في غيره، هذا أولا. ثانيا: من فرز عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرز الله عنه كربة من كربه يوم القيامة. والإنسان إذا كان له حاجة يكون مكروبا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها كان أفضل من أن يعتكف في هذا المسجد، المسجد النبوي، شهرا. وهذا الحديث في صحيح الجامع، قد رواه الطبراني بإسناد حسن. ولا بأس أن يتقاضى على ذلك أجرا إذا كانت هذه شغله، على ألا يرشي الموظفين، لأنه داخل خارج فوجهه عرف لدى الموظفين، فهناك جسر من جسور الشيطنة والأبلسة بينه وبين الموظفين، على أن يقوموا بإتمام هذه المعاملات مقابل كذا وكذا من المبالغ المادية، فيعينهم على أن يكونوا من أهل الحديث لعن الراشي والمرتشي. واللعن لا يكون إلا على كبيرة، وهو الطرد من رحمة الله عز وجل. فإذا كان يستطيع أن يسلك نفسه بالتي هي أحسن، وليس هناك رشوة، وهو ليس موظفا في هذه المؤسسة، فيندرج تحت ما أشرت إليه من أحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم في ذلك.
يقول: اقترضت 1000 ريال من شخص ما، هل أستطيع أن أردهم بثمنهم الآن بالجنيه المصري وهو موافق على ذلك؟
الجواب: بحول الملك الوهاب. اقترضت 1000 ريال سعودي، ردهم 1000 ريال سعودي، فإذا لم يتيسر فلا بأس أن تردهم بسعر هذا اليوم. بسعر إيه؟ هذا اليوم. يعني أنت مثلا لما اقترضت كان 1000 ريال ب5000 جنيه، والنهاردة 1000 ريال مثلا ب4000 جنيه و400، فالعملية نزلت 600 جنيه. فالأصل أن تردهم 1000 ريال، فإذا لم يتسنى فلا بأس أن تردهم بسعر اليوم، لا بسعر يوم اقتراضك، إنما بسعر يوم السداد. واضح؟
نعم. يقول: عندما يدخل الإنسان قبره ويدخل معه شخص ثابت، كل المقابر هكذا ولا ندري ماذا يفعل معه هذا الشخص،
هذا خطأ. خطأ لماذا؟ لأن المرأة لا ينزلها إلا الذي لم يجامع، لا ينزل المرأة قبرها إلا الذي لم يجامع. فإن كان جامع ليلة أمس فلا ينزل المرأة قبرها حتى ولو كانت زوجته أو ابنته أو أمه أو أخته أو عمته أو خالته. ولذلك فإن الإمام البخاري رحمة الله عليه ترجم يعني عنوا فقال في صحيح البخاري: باب من ينزل المرأة قبرها، باب من ينزل المرأة إيه؟ قبرها. فلما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أتى ليدفن بنت بنته قال من منكم لم يقارف الليلة؟ من منكم إيه؟
لم يقارف الليلة.
لم يقارف. وقد فسر العلماء في فتح الباري شرح صحيح البخاري المقارفة بشيئين. قالوا المقارفة هي الإثم، التلبس بذنب من الذنوب، وقالوا هي الجماع. وقد رجح العلامتان ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح البخاري والألباني في أحكام الجنائز أن المقارفة هي الجماع، لأنه معلوم لدى حضراتكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، فمن صفات النبي صلى الله عليه وسلم العصمة والأمانة والصدق والفطانة وغير ذلك مما تعلمون من الصفات، فرجحوا أن المقارفة هي الجماع وليست الإثم، وهذا ما رجحه الإمامان ابن حجر العسقلاني ومحمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليهما. ومن تأمل في ترجمة البخاري الإمام العلم الفذ استنبط ذلك من ترجمته، باب من ينزل المرأة قبرها. أي نعم، طبعا لو أنت جيت على المخبرة وقلت إذا كنت قد جامعت أمس فلا تنزل المرأة، الناس قال لك إيه راجل بتاع نسوان، حتى وده كلام يتقال على المخبرة وده كلام. فهذا يحتاج إلى توعية الناس في خطب الجمعة وفي المحاضرات والدروس. ولكن أهمس في أذنك يا ولدي أن تكون فطنا، فأنت جديد في مسجد لسه أول مرة تخطب أو ثاني مرة، وتقوم مفرقع القنبلة دي ما ينفعش. ليه؟ لأن هذا كلام الناس ما تعلموه قبل ذلك. حتى وقد أت والمسجد فيه ناس عندنا 70 سنة وثمانين وستين، وأنت شاب في 30 من عمرك مثلا، فينكرون عليك ما تقوله، فينكرون عليك ما تقول. فإذا صار بينك وبين الناس جسرا من المودة والثقة والعودة إليك في الاستفتاءات، يمكنك بعد فترة أن تبلغ الناس مثل ذلك. أما أن تكون جديدا وينقلب المسجد عليك ثم يذهب إلى إمام المسجد فيقول له والله يا جماعة السنيين كل شوية يطلعوا لنا بحاجة كده، حتى مرة يقولوا في الأذان الله صلوا في الرحال، مرة يجمعوا العصر مع الظهر حتى زي، ومرة مش عارف يعملوا أذانين للفجر، ومرة يقول لك المولد بدعة، وكل شوية يطلعوا لنا بحاجة شكل، فيثير العامة عليك. فإذا توصيل الحق يحتاج إلى حق، والله أعلم.
إذا شيخنا ماذا نفعل مع الميت إذا أدخلناه القبر؟ ماذا نفكه؟
يبقى إذا لا يدخل المرأة قبرها، هذا الأساس، لا يدخل المرأة قبرها إلا الذي لم يجامع حتى ولو كان أجنبيا. يعني أنا بنتي ماتت، الأصل أنني لا أنزلها لأنني محرمة، فإذا كنت قد جامعت أهلي فأنت تنزلها ولو كنت أجنبيا لها. فهمنا كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينزلها وأجنبها. هذه الفائدة التي أريد أن أوصلها أساسا. أما ماذا تقول عند إنزال الرجل أو المرأة قبرها؟ تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، وإن شئت فقل بسم الله وعلى سنة رسول الله، وكلاهما ثابت. وتضع الميت على جنبه اليمين وصدره ناحية القبلة إن تيسر ذلك، لأن هذا هو السنة، والله أعلم.
لا يوجد فك أربطة أو
تفك الأربطة سلمك الله الثلاثة، ولا تكشف وجه الميت رجلا كان أو امرأة. الأربطة ثلاثة: رباط عند الرأس، ورباط في الوسط، ورباط عند القدمين. تفك الأربطة وتترك الأربطة في مكانها ولا تكشف الوجه، والله أعلم.
يجوز كشف وجه الميت بعد تكفينه
الجواب نعم، مثلا نحن افتقدنا شابا منذ أيام في قريتنا عادل رحمه الله ورحم الله والديه، فأتى من الغردقة فأمه تريد أن تلقي عليه نظرة وداع، وبعض أعمامه أو أخواله ويريدون تقبيله، فلا حرج في ذلك أبدا إن كانت أمه أو خالاته أو عماته، شريطة أن يكونوا ملتزمين وملتزمات فلا يتلفظن بما يصطدم مع شريعة الله. والله
يقول: هل يحاسب الأب على أفعال أولاده البالغين الشباب وإن أصحابهم كثيرة؟
لا، إذا كان قد رباهم فأحسن تربيتهم وما زال ينصح ويوجه فلا يحاسب، لكن إذا كان الولد تارك صلاة حتى زي فليقل للولد: هذا البيت مملكتي وأنا المستخلف عليها أي ملكها، وتلك المملكة لها لوائح، فمن لوائح المملكة أننا لا نأوي أحدا فيها إلا إذا كان على الإسلام، وعندنا أن نترك الصلاة بالكلية كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ثم يكلم الولد كلاما رقيقا رقراقا قبل ذلك، فإذا لم يهتدي أحضر له بعض الطيبين من أمثالكم ليجالسوه، فلعلهم ألين في موعظتهم وأرفق وأشفق وأوسع علما وأكثر تأثيرا وإخلاصا. ويأتي بغيرك فإن هداه الله فنعم، ويدعو له وهو ساجد بين يدي الله في الثلث الأخير من الليل، فإن استمر على ترك الصلاة تركا بالكلية فأنا أرى ألا يأويه في داره. والله أما إذا كان والعياذ بالله يقع في معاصي لكنه على الإسلام فالله لا يسأل أباه ما دام أبوه مستمرا في الدعاء والدعوة، حيث قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي المقابل كل طاعة يوفق الولد إليها ذكرا كان أو أنثى فهو في ميزان حسنات والديه، لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد ذكرت طائفة من أهل العلم أن الولد ذكرا كان أو أنثى من سعي أبويه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا.
هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده، إن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس والشيطان. الله رسوله المرء.
رجل جامع زوجته وساهي أو جاهل.
نعم.
ونزل مثلا للميت يعني يجزئ؟
الجواب نعم. نعم، وينبغي علينا أن نعلمهم. ولذلك أنت عشت ما عشت من العمر وربما لأول مرة تسمع مثل هذه الفائدة. وذلك لأن إخواننا الخطباء جلهم يتكلم في الوعظ ونحن في حاجة ماسة للوعظ، لكن ينبغي أن يطعم خطبته بشيء من العقيدة، بشيء من الفقه، بشيء من التفسير، بشيء من الحديث، بشيء من السيرة، بشيء من منافع علوم القرآن، حتى يتبصر الناس بأمور دينهم. أي نعم، تفضل.
هل وضع الدفن، دفن الميت يبقى على جنبه اليمين ولا على ظهره حقه؟
قلت يكون على جنبه الأيمن وصدره ناحية القبلة، ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.